أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره: هو نفس موضوعات مسائل جهنم وما يتحد معها خارجا. كان الكلام في الأمر الأول من المقدمة، و تحدثنا في هذا الامر انه عن موضوع هذا الامر و محور البحث فيه، و اشرنا الى ان الكلام فيه في جانبين: الجانب الاول جانب عام يتعلق بالعلم، و الجانب الثاني هو الجانب الخاص المتعلق بعلم الاصول. و ذكرنا فيما يتعلق بالجانب العام أنه يمكن أن يقال أن كلام المصنف يحتوي على أمرين: الأمر الأول أنه في تحديد موضوع علم الأصول، عفوا تحديد موضوع العلم بنحو عام، والأمر الثاني في بيان الضابط الفني أنه للعلم. وفيما يتعلق بالأمر الأول وهو تحديد موضوع العلم وتعريفه، فقد ذكر المصنف قدس سره تحديدين و توصيفين للعلم: احدهما بلحاظ نسبة موضوع العلم الى محمولات المسائل، وهو ما يعبر عنه المقولة المعروفة بموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فإن العوارض ما أشير إليه بالعوارض الذاتية أنه ما أشير إليه بالعوارض الذاتية إنما هو محمولات المسائل، فيكون هذا التحديد والتوصيف ناظرا أنه إلى أنه تعريف موضوع العلم من خلال تأمل نسبته مع موضوعات مع محمولات المسائل أنه. والتحديد والتوصيف الثاني لموضوع العلم هو أنه تحديده على أساس نسبة موضوع العلم مع موضوعات المسائل، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف أنه في أول الجملة كان قد أشار أنه إلى الأول أنه من خلال جملة استدراجية وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وأشار إلى الثاني أنه بأخذ الجملة بقوله هو نفس موضوعات مسائله عينان. لاحظتم؟ إذن لدينا تحديدان لموضوع العلم، أحدهما تحديده على أساس نسبته مع محمولات في العلم محمولات المسائل وإليه تنظر المقولة المعروفة، والآخر تحديد موضوع العلم على أساس نسبته مع موضوعات المسائل. أما فيما يتعلق هذا أنه ترتيب أنه موضوع، وأما فيما يتعلق بالتحديد الأول أنه فقد تطرقنا أنه إلى القول فيه أنه في أنه الحلقة السابقة، وأشرنا إلى أن في تفسير العوارض الذاتية أنه في شأن العوارض الذاتية تفسيران أنه رئيسيان: أحدهما تفسير عارض الذاتي بما يكون مساويا مع معروضه أنه، والآخر تفسير العارض الذاتي بما أنه لا يكون بينه وبين المعروض واسطة في الغروب. وأوضحنا الحديث عن ذلك أنه بما لا حاجته أنه لا عادته أنه. وقد أشار المصنف أنه الى هذا التحديد انه بقوله ان موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اي بلا واسطة في العروض ونفس موضوعات مسائله عينا انه الى قوله هو نفسه. هذا اشبه هذا الصدر اشار الى تحديد موضوع العلم على اساس قياسه مع محمولات مسائل انه و قد اورده قدس سره على سبيل الاستطراد كما اشرنا ربما انه تقليلا في الاهتمام به انه و اشارتا الى ان الانسب تحديد موضوع العلم على اساس علاقته مع موضوعات المسائل لان موضوعات المسائل هي التي توازي موضوع العلم وتكون الأقرب صلة إليه أنه فمن ثم أنه ذكر أنه تحاضى تحديد الأول بنحو الجملة الاستدراجية أنه التحديد الثاني كما قلنا هو تحديد موضوع العلم على أساس نسبته مع موضوعات المسائل أنه وهذا التحديد أنه أشار إليه المصنف بقوله هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي أنه أفراده أنه و توضيح ذلك أن نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل أنه يحتمل يمكن أن يكون على وجوه متعددة. الوجه الأول أن يكون موضوع العلم هو نفس موضوعات المسائل أنه بلا اختلاف أصلا وقد يمثل لذلك أنه ما اشتهر بعلم العرفان فإن الله سبحانه وتعالى أنه هو موضوع هذا العلم أنه وهو موضوع مسائل العلم أيضا أنه فلا يختلف موضوع المسائل عن موضوع العلم أنه أصلا. الوجه الثاني أنه من وجوه أنه علاقة بين موضوع العلم وموضوع المسائل أن يكون نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسائل أنه نسبة أنه طبيعي أنه إلى أنه ما يقع تحته من الأفراد أنه فيكون مثلا موضوع العلم أنه هو الحيوان ويكون موضوع المسائل أنه هو مثلا أنواع الحيوان كالإنسان والفرس وما إلى ذلك. هذا طبعا على سبيل التقريب لا تمثيل أنه وهذا أيضا أنه في الحقيقة أنه أمر يتفق أنه واضح الوجه الثالث أنه في العلاقة بينهما أن يكون نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل نسبة أنه العنوان الانتزاعي أنه إلى أنهم عنوانه والفرق بين العنوان الانتزاعي ومعنوناته الخاصة وبين الطبيعي وما يندرج تحته أنه الذي هو وجه الثاني من العلاقة ظاهر كما أنه أشار إليه أنه بعض الأعلام في أصول الفقه علامة المظفر في أصول الفقه في بحث اجتماع الأمر والنهي فإن نسبة المفاهيم إلى أنه ما تنطبق عليه قد تكون نسبة الطبيعي إلى الفرد والطبيعي موجود بوجود الفرد وقد يكون نسبة العنوان إلى المعنون والعنوان ينتزع من المعنون ولكن لا يكون موجودا بوجود المعنون أنه حقيقة من قبيل عنوان الجزئي بالنسبة إلى أنه آحاد الجزئيات ومن قبيل عنوان الحرف أنه من المنتزع من في ومن وعن وأنه سنفان من قبيل الأسماء ولا يكاد يوجد عنوان الحرف حقيقة بوجود في ومن وما إلى ذلك أنه ففي مثل هذه الحالة أنه يكون لا يكون العلاقة علاقة الطبيعي وأفراده، بل تكون علاقة كلي ومصادقه ومعنناته فحسب. هذا أنه النحو الثالث من العلاقة. النحو الرابع من العلاقة أنه الذي ذكر هو أن يكون موضوع العلم كلا، ويكون موضوع المسائل أجزاء ذلك الكل. أنه فيختلف عن الوجهين السابقين اختلاف كلي أنه وأنه مصادقه مع الكل وأجزائه، والفرق بينهما ظاهر. وقد يمثل لذلك بعلوم متعددة، منها علم الطب، فيقال أن موضوع علم الطب أنه علم الطب الإنساني دون البيطري، علم الطب هو الإنسان، ولكن موضوعات مسائله ليس هو أنه الإنسان بكامله، بل أنه يبحث بعض المسائل عن أنه عن العين أو عن اليد أو عن مثلا غير ذلك أنه من الشؤون. وهكذا الفروع التي يتفرع عليها علم الطب التي أصبحت في هذا الزمان علوما أنه مستقلة من قبيل علم التشريح وغير ذلك، إلا أن يقال بأن موضوع في جواب هذا يعني مورد أن موضوع علم الطب ليس هو الإنسان المجموعي مثلا، وإنما هو الإنسان ملحوظا أنه بمعنى كل جزء من أجزائه أنه، فإن وهذا يعني جائز ثبوتان، فيكون موضوع علم الطب ليس هو الإنسان وإنما كل جزء من أجزاء الإنسان، وحينئذ أنه لا يكون نسبة موضوع أنه علم الطب مختلفا عن موضوع مسائله إلا باختلاف أنه عنوان والمعنون لا الكل والجزء. ومن أمثلة هذا القسم الذي يذكر علم الجغرافيا أنه، ففي هذا العلم قد يكون الموضوع هو الأرض، ولكن أنه في مسائل هذا العلم يكون الموضوع مثلا قطعة من مثلا الأرض، مثلا من قبيل مثلا البلاد المختلفة أنه والجبال وما إلى ذلك، فيختلف موضوع المسائل أنه عن موضوع العلم بالأجزاء أنه والكون. وهذا مثلا موضوع هذا المثال أيضا يمكن أن يجاب عليه بنفس الطريقة، بأن نفترض أن موضوع علم الجغرافيا ليس هو الأرض بكاملها وإنما كل جزء من أجزاء الأرض، أي جزء من أجزاء الأرض، فتكون نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل أيضا نسبة أنه كلي إلى مصادقه لا نسبة الكل إلى أجزائه. هذه أنه شرح أنواع العلائق أنه معقولة أنه بين موضوع العلم وموضوع المسائل. وإذا أنه تمكننا من تفنيد أمثلة أنه وجه الرابع بمثل ما أشرنا إليه، يبقى الوجوه أنه ثلاثة، ويمكن أن نحصل بينها جامعا، بين الوجوه الثلاثة جامعا، بأن نقول أن موضوع مسائل أن موضوع العلم نسبته إلى موضوع المسائل أنه نسبة العينية، لكن العينية قد تكون عينية تامة كما أنه في الوجه الأول الذي مثلنا له بعلم العرفان حيث لا اختلاف أصلا، وقد تكون العينية على أساس مع وجود مغايرة مفهومية أنه على سبيل العينية مع يكون على سبيل الاتحاد الخارجي أنه، كما في الوجهين أنه أخيرين أنه الثاني والثالث. وهكذا نتمكن من تحصيل أنه نسبة جامعة أنه وتحديد جامع على أساس نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله. وأما فيما يتعلق بعبارة المصنف، هذا عن شرح الفكرة. وأما فيما يتعلق بعبارة المصنف قدس سره، فإنه أفاد أنه هو نفس موضوعات مسائله عیناً و ما يتحد معها أنه خارجاً و إن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلي و مصادقه و طبيعي أنه أفراده في هذه العبارة أنه جهتان الجهة الأولى أنه أن هذه العبارة هل يشمل الوجه الأول الذي فرضناه وهو أن يكون نسبته نسبة أنه عينية تامة بلا وجود مغايرة أنه فقد يقال لا ما يشمله وحينئذ يكون ذلك نوع نقض أنه على المصنف قدس سره أنه والوجه في عدم الشمول أن خصوصا قوله و این کان یغایرها مفهومن انه فظاهر المصنف انه فرض تغایر مفهومی بین موضوع العلم و موضوع المسائل ولكن يمكن ان يقال بان عبارت المصنف لا یعبا عن شمول هذا الوجه و بیانه یقتضی تقدیم مقدمته و هی ان ان في عبارة المصنف أنه إن من قبيل إن الوصلية أنه فإن كما تعلمون ويذكر في علم الأدب والنحو تنقسم إلى شرطية أنه وصلية أما الشرطية فمعروفة أنه تأخذ الجزاء أنه مقدما أو أنه متأخر جزاء يكون متقدما عليه تارة متأكد زيدا إن جاءك وهم يقولون حقيقته إن جاءك فأكرم زيدا وقد يكون الجزاء متأخرا أنه إن جاءك زيد فأكرمه وقد تكون إن أنه وصلية أنه وهي المسبوقة بحرف العطف بلا أن يكون بعد هذا الحرف جملة تامة مثل أنه أكرم زيدا وإن كان فاسقا هذا وإن كان فاسقا أنه ليس فيه جزاء وشرط فتسمى مثل إن مثل إن هذه بإن الوصلية بإن الوصلية ترد في موردين المورد الأول في أنه لمجرد تنبيه على أمر أنه كما في المثال الذي ذكرته أكرم زيدا وإن كان فاسقا هذا إشارة إلى أن الزيد فسق الزيد لا يكاد يقدح في وجوب إكرامه أنه فإن هذه وصية مفيدة أنه لعدم قادحية دخل ما بعدها عدم قادحية ما بعدها في ثبوت ما قبلها أنه و تا مورد آخر لأن الوصلیه ما يفيد التعميم أنه حيث يكون ما قبله عاما و ما بعده أنه حصة من كما أنه لو قيل أكرم جيراني و إن كان بعضهم فاسقا فهذا و إن كان بعضهم فاسقا أنه أو أكرم جاري و إن كان فاسقا اکرم کل من کان جاری و این کان فاسقم این ها هنا ناظرون الان تصریح به تعمیم انهو و علیهی فا این الوصلیه تارتن یکون مجرد و ما بعدها مجرد توصیف لخصوصیت من خصوصیات ما قبلها و اخرى یکون مفیدن لتعمیم انهو و علیهی بعد ظهور هذه المقدمة نقول فيما نحن فيه أن قول المصنف وإن كان يغايرها أنه مفهوما ربما يحمل على أن إن فيه أنه للتعميم أنه لا لمجرد توصيف صفة مما سبقه فإن كان موجود مبنى الإشكال الذي ذكرناه أن نجعل قوله وإن كان يغايرها مفهوما نجعله مجرد توصيف لصفة مما يتقدم عليه حينئذ شنو يصير؟ يعني مصنف فرض تغير المفهوم فإذا كان قد فرض التغير المفهومي ففي هذه الحالة ينتقض عليه المورد الأول وأما إذا قلنا أن الوصلية هنا للتعميم
والمقصود المصنف أنه لا يكاد يقدح المغايرة المفهومية، وليس مقصوده أن المغايرة المفهومية موجودة لا يعني لا محالة، أنه ففي هذه الحالة يرتفع أنه نعم، إلا أن يستظهر من قوله وما يتحد معها خارجا أنه إلى مثلا يستظهر من ما قبل إن لزوم وجود تغايره، ولكن في الحقيقة ما يتحد معه خارجا ليس فرض الاتحاد الخارجي بالذي، خصوصا إذا كان المتكلم في مقام التعميم، بالذي يقتضي أن الاتحاد فقط خارجي لا غير حتى يخرج الفرض الأول، أنه مقصود فليتأمل. هذا بالنسبة إلى شمول العبارة للنحو أنه للبتش الأول من وجوه العلاقة بين موضوع العلم وموضوع المسائل. وأما أنه الجهة الثانية في العبارة قوله تغاير الكلي ومصادقه والطبيعي وأفراده، وقد ذكر غير واحد من الناظرين في كلام المصنف قدس سره أن هذا العطف عطف تفسيره، نظرا بتقريب أن الكلي أنه كما ذكر في المنطق أنه إما منطقي أنه وهو نفس عنوان الكلي، وإما عقلي أنه وهو طبيعي المقيد بعنوان الكلي، وإما طبيعي وهو نفس المعنى الكلي من قبيل الحيوان والإنسان. ومن المعلوم أنه لا علاقة بالكلي المنطقي للكلي المنطقي وللكلي العقلي بما نحن فيه، فلن يبقى إلا الكلية أنه طبيعي، أنه لأن موضوعات العلوم لا يكاد تكون كليا منطقيا، يعني بمعنى أن يكون موضوعها نفس عنوان الكلي، ولا الكلية أنه العقلي بأن تكون موضوعاتها هو الطبيعي بغير الكلية، أنه هذا أيضا غير وارد، فيبقى أنه الكلية الطبيعي أنه، وحينئذ أنه يكون العطفا أنه تفسيريا أنه، ولا يكون يكاد يكون من قبيل عطف خاص أنه على العام. ولكن هذا الكلام غير صحيح بالنظر إلى ما أشرنا إليه، لأن الكلية الطبيعي أنه لا يكاد يشمل الوجه الثالث من الوجوه التي أشرنا إليها، الكليات الانتزاعية التي ذكرناها لا تكون نسبتها إلى معنوناتها نسبة الكلي أنه الطبيعي إلى أفراده كما لا يخفى، والتقسيم المنطقي المذكور ليس بحاصل لأنواع أنه الكليات أنه كما يظهر بالتأمل، وعليه فلا مانع أنه من أن نعتبر قوله والطبيعي وأفراده بالنسبة إلى قوله أنه تغاير الكلي ومصادقه نعتبره من قبيل عطف خاص على العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، عطف خاص على العام أنه من الخصوصيات يعني من الأساليب المعروفة أنه في علم أنه بلاغة مذكور في علم المعاني، حيث أنه يكون هناك عناية بالتركيز على بعض الأفراد فيذكر الخاص أنه بعد العام كما قد يذكر العام بعد الخاص، بغفر لي والوالدية وللمؤمنين والمؤمنات أنه، هذا أيضا أنه جهة أنه يبقى أن قول المصنف الطبيعي أنه وأفراده أنه قد يكون فيه قصور عن شمول الوجه الثاني برمته، لا أيضا أنه إلى الآن أثبتنا أن عبارة المصنف رجحنا أن عبارة المصنف يشمل الوجه الأول أنه والثاني كما يشمل الوجه الأول والثالث كما يشمل الوجه الثاني المتوسط. هناك جهة ثالثة في العبارة أنه هو أنه قد يقال أن الطبيعي وكلمة الطبيعي وأفراده لا يكاد يسابق الوجه الثاني المتقدم، لأن نسبة الطبيعي إذا كان موضوع العلم هو الطبيعي يمكن أن يكون موضوع مسائل العلم يمكن ان يكون انه انواعا او اصنافا او افرادا. والمصنف اقتصر انه على ذكر انه الافراد انه. فلا يكاد يكون كلام المصنف في قوله الطبيعي وافراده مسابقا مع الوجه الثاني المتقدم. وحينئذ لابد ان ندرج الطبيعي مع انواعه او مع اصنافه ندرجه في تغاير الكلي ومصادقه، فيكون ذلك وجها اخر لتعميم الكلي ومصادقه بالنسبة الى الطبيعي وافراده. ولكن الصحيح ان الظاهر بالتأمل ان كلمة الافراد كثيرا ما يطلق في كلمات الاصوليين على ما يشمل الانواع والاصناف، فيكون المقصود بالافراد انه الجزئي الاضافي دون انه الجزئي الحقيقي المطابق مع الشخص. وهذا الاطلاق انه عند تأمل انه كلماتهم انه اطلاق الفرد في كلماتهم اطلاق انه شائعون، ولعل الواجه في هذا الاطلاق انه رغم ان المعنى منساق من الفرد انه هو الشخص، انه اما مثلا النظر الى المعنى اللغوي للفرد انه، لان الفرد انما هو انه لغة من الانفراد انه، والانفراد لا تساوق الشخص والجزئية، فيمكن ان يراد بالفرد الحالة المفردة انه هو الشيء المفرد سواء كان كليا انه او جزئيا انه. وقد يقال ان العدد انه فرد انه وزوج انه، فالفرد انه يقع في مثل ذلك صفتان للكلي. واما ان يوجه مثل هذا الاطلاق بنحو التغليب انه، والتغليب انه ظاهرة معروفة في الادب، يذكر انه في المثنى بالخصوص انه من قبيل انه القمرين للشمس والقمر، والتهذيبين لتهذيب الشيخ قدوس قدسيه واستبصاره، والحسنين للحسن والحسين عليهما السلام، وغير ذلك من انه موارد المعروفة. فقد انه يجمع اشياء متشابهة ويغلب عليها اللفظ المختص بأحدها، فربما كان إطلاق الأفراد على ما يشمل الأشخاص والأصناف والأنواع على أساس التشابه بكون كلها منها جزئية أنه، ولكن أطلق عليها لفظ الأفراد التي هي أنه موضوعة للأشخاص مثلا بنحو من التغليب. وعلى الجملة فإطلاق الأفراد على ما يشمل الأنواع والأصناف في كلمات الأصولين إطلاق أنه معهود ومتعارف أنه. وبهذا يمكن أن نقول بأن قول المصنف الطبيعي وأفراده يمكن أن يشمل الوجه الثاني برمته سواء كان من قبيل الطبيعي مع انه انواعه او اصنافه او افراده انه. فليلاحظ هذا تمام الكلام في الامر الاول انه من الجانب العام الذي انه تطرق اليه المصنف انه قدس الروح، حيث ذكر فيه تحديد موضوع العلم. وقد لاحظنا انه ذكر تحديد موضوع العلم على اساس المقارنة مع المسائل، تارة مع محمولات المسائل واخرى مع موضوعات المسائل انه. ثم تطرق قدس الروح انه للامر الثاني. ولو لاحظنا الامر الثاني وفق عنوان المصنف فالمفروض ان نعلمه بانه تحديد مسائل العلم انه، وأنه وذكر في ذيله أنه الإشارة إلى تمايز العلوم، حيث قال وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض. ولكن بالامكان ارجاعه يعني هذين الموضوعين وهي تحديد مسائل العلم وذكر الضابط في تمايز العلوم الى انه معنى واحد، وهو ان يكون ان نقول ان مضمون هذا الامر تحديد الضابط في العلم بالمعنى الفني. توضيح ذلك ان اعتبار مجموعة من المسائل علما انه يتوقف انه على وجود ملاك، انه معنوي، انه يصحح ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. يقتضي وجود ملاك معنوي يصحح ذلك، نظرا الى انه لولا وجود هذا الملاك انه لو كان العلم من قبيل انه اسم الجنس الذي يطلق على القليل والكثير، ومن قبيل اسماء الجمع التي تطلق على انه مجموعة قليلة او مجموعة كثيرة، لصح اطلاق العلم على بعض المسائل وعلى بعض مسائل العلم الواحد، ولصح اطلاق العلم على مسائل العلوم المتعددة مجموعة. انه فالعلم مثلا نحن لدينا في المفاهيم مفاهيم يطلق على القليل والكثير، مثلا افترضوا انه الماء يطلق على قطرة من الماء انها ماء، ويطلق على ما في البحر انه ايضا ماء، وكذلك الذهب والزئبق واسماء المعادن، فهذه تطلق على القليل والكثير. وكذلك انه الحال في مثل بعض اسماء الاجناس انه من قبيل انه التام، فانه يطلق على الواحد انه والمتعدد انه، وكذلك البقر يطلق على الواحد والمتعدد، وربما يقال اسماء الشعوب مثل الروم والفرس والعرب وما الى ذلك ايضا من هذا القبيل انه، فهذه اسماء تطلق على الواحد والمتعدد انه. ولا شك ان العلم ليس من هذا القبيل، والا لصح ان نقول ان مسألة الفاعل مرفوع علمه انه، وليس هذا من العلم بالمعنى الاصطلاحي الفني كما لا يفهم. القسم الاخر من المفاهيم اسماء جموع، ولكن هذه اسماء الجموع قابلة لان تطلق على مجموعة صغيرة وان تطلق على مجموعة كبيرة انه، فيطلق الجيش مثلا على مثل بالمعنى اللغوي سلاح له فعلا اكو مثلا تفريقات انه فرقة او مثلا مثلا فيلق وما الى ذلك. مبدئيا عنوان الجيش يمكن ان يطلق على 100 شخص، يمكن ان يطلق على 1000 شخص، على 10,000 شخص وهكذا. ومثل عنوان القوم انه، فهو يطلق على مجموعة سواء كان هذه المجموعة انه مجموعة صغيرة ام مجموعة كبيرة. ولو كان العلم من هذا القبيل لصح أن نطلق على مجموع العلوم المتعددة أنها علم وليس كذلك. وعليه فالعلم بالمعنى الفني إنما هو مجموعة مسائل أنه مشترك في أمر معين أنه، فهو له حد خاص، وحينئذ يقع الكلام في تشخيص المناط في العلم. فهل نعتبر فماذا يكون هو المناط أنه في العلم أنه في الحقيقة؟ الواقع أن الاتجاهات أنه مذكورة في الموضوع أنه متعددة. قيل أن المناط في العلم أنه هو وحدة الموضوع، فكلما كانت القضايا مجموعة القضايا أنه مختلفة مشتركة في موضوع واحد انه كان ذلك انه علما انه، فيكون المعيار في تمايز العلوم ووحدتها تعدد الموضوع ووحدته انه موضوع. وأورد على هذا الوجه انه بان هذا انه امر منتقى، هذا الضابط منتقض. اولا لان العلوم المتعددة قد يكون انه لها موضوع واحد ولكن كل منها يبحث عن جهة ما. فكلمة مثلا موضوع لعدد من العلوم الأدبية، الكلمة والكلام موضوع لعدد من العلوم الأدبية، ولكن يبحث عنها عن الكلمة في علم النحو من حيث الإعراب والبناء، وفي علم الصرف من حيث التصريف والتقليب والاشتقاق، وفي علم اللغة أنه من جهة أخرى، وهكذا. فربما يشترك العلوم المتعددة في موضوع واحد ولكن يختص كل منها بأنه حيثية خاصة من حيثيات ذلك الموضوع. فلو بنينا على أن المعيار في وحدة العلم وحدة الموضوع، للازم من ذلك أن تكون هذه العلوم جميعا علما أنه واحدا. أيضا هذا إيراد. وثانيا أن لازم هذا أن تكون المسائل مختلفة في الموضوع علوما متعددة، فإن العلم موضوع مسائل علم النحو مثلا متعدد، فمن هناك باب المرفوعات وموضوع مسائلها المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، وباب المنصوبات وموضوع مسائله المفعول به وسائل المفاعيل والحال والتمييز، وباب أنه مجرورات وموضوع مسائله المضاف إليه وأنه مدخول لحرف الجر وغير ذلك من الموارد. فمسائل العلم قد تختلف موضوعاته، فلو كان الضابط بحثة الموضوع لازم أن تكون كل مسألتين من العلم في مثل ما تقدم علما برأسه، وهذا أنه فاسد. الضابط الآخر الذي ذكر لوحدة العلم هو وحدة المحمول، أنه ثقيلة، أن محمول كلما كانت محمولات المسائل أنه من نوع واحد من صنف واحد كان هناك اشتراك في المحمول، كان العلم علما أنه واحدا. وهذا أنه ضابط أيضا ينتقض بتعدد المحمولات في أنه جملة من مسائل العلم. فلو لاحظنا مسائل علم النحو مثلا بنظر الاعتبار، نلاحظ أن مثلا محمول في مسائل المرفوعات هو الرب، الفعل مرفوع، المبتدأ والخبر ونائب الفاعل كلها مرفوعة، والمحمول في أنه باب المنصوبات هو النص، وفي باب المجرورات هو الجر، وهكذا. فيلزم من ذلك أن تكون كل مجموعة من المسائل مشتركة في المحمول علما، فيقال علم المرفوعات وعلم المنصوبات وعلم المجرورات وما إلى ذلك، وهذا غير صحيح. ودعوى أن بإمكاننا انتزاع جامعا بين هذه المحمولات، بأن نقول مثلا في المثال أن الجامع بين الرب والنص والجر أنه هو الإعراب، أنه فنجعل موضوع تميز علم النحو بهذا المحمول الجامع وهو الإعراب، يرد عليه أنه لا معين لملاحظة هذا الجامع، لأن الضابط الذي فرضتموه وهو الاشتراك أنه تعدد في المحمول أو الوحدة في المحمول، هذا الضابط لم يضع أنه مستوى معينا أنه من الوحدة أو التعدد مناطق، لأنه إذا كان هناك مستوى، إذا كانت المحمولات شخصها مختلفة ولكن يمكن تحصل الجامع بينها، فسأل العبرة بالشخص أم بالجامع؟ أنه ليس في الضابط الذي ذكرتموه ما يمكن أن يفرض علينا أن العبرة بما هو الجامع بين المحمولات، على أنه ربما أمكن انتزاع الجامع بين محمولات علم ومحمولات علم أنه آخر. وإذن هذا الضابط أيضا أنه محل منع. الضابط الثالث هو الذي اختاره المصنف، هو أن العبرة في وحدة العلم أنه وحدة غرار، فإذا كانت مجموعة من المسائل مشتركة في غرض وحداني يكون المقصود من تعلينها وتعلمها كانت تلك المجموعة أنهم كلها علما واحدا ولا يرد عليه حينئذ النقوض المتقدمة على الضابطين السابقين لأن العلوم المتعددة وإن اشتركت في محمولاتها أو في موضوعاتها أو ربما في محمولاتها فهي ذات أغراض مختلفة كما أن المسائل حال في المسائل كذلك فإنها رغم التعدد الموضوعي أو المحمولي يكون المنظور بها غرضا أنه كليا أنه واحدا أنه فالغرض من النحو صيانة اللسان عن الخطأ في أواخر الكلمات والغرض من الصرف معرفة الهيئات المختلفة أنه ما إلى ذلك والغرض من علم الفقه امتثال أحكام الله سبحانه وتعالى والغرض من علم أصول الفقه التهيئ لاستنباط الأحكام الشرعية وهكذا يكون لكل علم غرضا بخصوصه وأنه يكون هذا الغرض أنه هو الراسم لوحدة العين الموجب أنه اتحاد مسائله للانطواء تحت أنه مظلة علم واحد وأورد بعض المتأخرين كسيد الحكيم قدس سره في حاشيتي على الكتاب حقائق الأصول بأن توجه النقل على هذا المسلك أيضا إذ يمكن لنا في الغرض أن نفترض أغراضا جزئية بحسب المسائل فنقول أن المقصود أنه بغرض من معرفة أن الفاعل مرفوعون هو مثلا صيانة الإنسان نفسه عن الخطأ في مورد الفاعل وكذلك الحال في بقية مسائل علمنا يمكن أن نفترض أغراضا جزئية بحسب المسائل أو بحسب الأبواب فترجه على هذا أنه مسألة على هذا المسلك من أنه النقد ما ترجه على هذا الضابط من النقد ما ترجه أنه على سابقه وذي الكلام تتم الحمد لله رب العالمين.
من يريد مورد واحد يعني يأتي في هذا الباب غرض من غير الذي يأتي في غرض آخر يعني يكون غرض عام مو غرض خاص يعني يختلف من شخص لآخر ممكن مثال ثاني
في المثال يشترك مسألة واحدة بين علمين
يعني باب واحد فيه غرضان مختلفين
لا يقال أن مقصودي بمعرفة نحن نفسه أي غرض كليا فرضه الإنسان فإن هذا الغرض يمكن أن يحلل إلى أغراض جزئية بحسب
الكلام
لا هو وقوع يعني ما أنه بالنسبة إلى مثلا الفاعل مرفوعون أنه يمكن أن نقول في ظل الغرض الكلي يوجد هناك غرض جزئي أن أتعلم هذه المسألة لكي لا أخطأ في الفاعل
ما يظهر بعد أن يوجد الغرض الكلي عام
نعم
ما
لا, لا, لا 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 ليس هناك أنه الغرض أغراض الخاصة
وهذا احنا نعم نشرح من الشكل على هذا
سيجي إن شاء
الله إن شاء الله تفيد العموم
لكن كل جانب هو عام